السلام عليك يا سيدي ومولاي، يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء والنواب والوزراء وعوائل الشهداء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما جرت العادة في الليلة الأولى، نطل على مناسبتين تجتمعان لا يجمعهما الزمان فقط، وإنما يجمعهما الحقيقة، ويجمعهما صراع الحق مع الباطل، ويجمعهما وحدة المعركة. المناسبة الأولى بداية رأس السنة الهجرية، تيمنا بهجرة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. والمناسبة الثانية هي مناسبة عاشوراء وملحمة كربلاء وما جرى على حفيد رسول الله وآل رسول الله وحرم رسول الله في ساحة الطف. بالمناسبة الأولى نتقدم أولا من مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومن جميع المسلمين بالتبريك لبداية عام هجري قمري جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما للنصر، وعاما لدفع البلاء، وعاما للصبر في مواجهة التحديات، وعاما للفرج من الشدة والبلاء، وعاما يشمل هذه الأمة برحمته ولطفه وكرمه وجوده. وفي المناسبة الثانية نتقدم بالعزاء أولا من صاحب العزاء حفيد الحسين وفلذة كبد الحسين وبقية الحسين، بقية الله في الأراضين، مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن جميع المسلمين، وبالأخص سماحة السيد القائد دام ظله ومراجعنا الكبار والعلماء الأعلام ومحبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتقدم بالعزاء لأن المناسبة أيضا هي مناسبة عزاء ومناسبة مصيبة ورزية. وصدق الشاعر حين يقول: أنست وزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت رزايا الآتية. بطبيعة الحال في الليلة الأولى نتكلم قليلا عن المناسبة الأولى والمناسبة الثانية والارتباط العميق القائم بين المناسبتين للخلوص إلى بعض النتائج. وبطبيعة الحال أيضا فإن هذا الحديث في الليلة الأولى هو حديث تمهيدي تذكيري يضع إطارا عاما يساعد على أحاديث الليالي المقبلة والولوج إلى ما يمكن أن يقال أو يطرح أو يناقش من على هذا المنبر وفي هذه المناسبات العظيمة والجليلة. نتحدث أولا وباختصار عن المناسبة الأولى، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما هو معلوم أن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث في مكة ولبث فيها بعد البعثة 13 عاما، يدعو أهلها والوافدين إليها ومن حولها إلى الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المقدمة التوضيحية مهمة لنفهم طبيعة الأحداث التي حصلت بعد البعثة، لم يبعث من أجل أن يحقق لنفسه منصبا دنيويا كما اشتبه الأمر على زعماء قريش، وإنما بعث بأعظم رسالة، هي رسالة الخاتمة، الإسلام، الدين الإلهي الشامل والكامل والثابت والأبدي، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ولا نسخ في شريعتي، يعني لن تأتي شريعة بعد محمد صلى الله عليه وآله لتنسخ شريعته، فشريعته هي الشريعة النهائية الخاتمة، لأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين إلى قيام الساعة، وبعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبعث ليعلم الناس وليزكي الناس وليأخذ بيد الناس إلى الله، إلى خير دنياهم وخير آخرتهم. بعث ليتمم مكارم الأخلاق، بعث ليبني أمة مؤمنة عارفة عالمة قوية شجاعة متماسكة حضارية تعمر الأرض وتكون خليفة لله في أرضه، كما قرر الله تعالى عندما خلق آدم عليه السلام. الأهداف التي بعث من أجلها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي إذن تلك الأهداف الإلهية الكبرى والعظيمة والمقدسة من هذا المستوى ومن هذه الدرجة ومن هذه السنخية. وبعث في قوم يسودهم الجهل والفرقة والاقتتال العشائري والأنانية والحقد والقساوة، ويكفي للاستشهاد على القساوة أن الأب يدفن ابنته الرضيعة، يدسها في التراب، يأدها في التراب دون أن يرف له جفن، هذا كافي. يعبدون الحجر ويعبدون التمر ويعبدون أصناما صنعوها بأيديهم. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا وهذا ما أشرت له في مناسبات سابقة، إن من جملة معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خلال سنوات قليلة استطاع أن يحول قوما غلاظ جفاة قساة جهلة غارقين في الجاهلية والجهل والظلم والظلام إلى أمة تدق أبواب التاريخ وتحطم أبواب الإمبراطوريات وتكسر عروش كسرى وقيصر. هذه معجزة حقيقية. في السنوات التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، دعا الناس إلى الله، إلى التوحيد، إلى الإيمان باليوم الآخر، إلى مكارم الأخلاق، ولكنهم دعاهم بالحكمة بالموعظة الحسنة، كان يملك الدليل، كان يملك المنطق، كان يملك الرؤية، كان يملك الحجة، وفي المقابل هم لا حجة لهم. كيف تعبدون أصناما تصنعونها أنتم بأيديكم؟ لا تنفع، لا تضر، لا تحيي، لا تميت، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إذا تعرض لها أحد بسوء، لا يستطيعون جوابا، كأولئك الذين واجههم إبراهيم نبي الله عليه السلام. رسول الله كان يملك المنطق عندما يناقشهم في العقيدة، وكان يملك المنطق عندما يناقشهم في القيم الأخلاقية، وكان يملك المنطق عندما يناقشهم في العلاقات الاجتماعية والتعاطي بين بعضهم البعض، كان يملك المنطق والحجة والدليل والانسجام بين ما يقوله وبين الفطرة البشرية الصافية في كل ما يطرحه وفي كل ما يناقشهم فيه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتنكر لبعض الإيجابيات التي كانت سائدة في المجتمع العربي في ذلك الحين، رضي بها وأمضاها، ولكنها للأسف كانت إيجابيات محدودة ومعدودة كحلف الفضول ومشاكل. في المقابل كيف واجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا لا أقول هذا السرد فقط لنذكر تاريخا، بل لنعرف أن هذا السياق هو سياق تاريخي ممتد منذ آدم إلى قيام الساعة. هذا هو حال أهل الحق وهذا هو حال أهل الباطل. أهل الحق يملكون الرؤية الواضحة، ويملكون المنطق، ويملكون الدليل، ويملكون الحجة، ويملكون البينة. أهل الحق هم أهل حوار وأهل نقاش وأهل خضوع للمنطق عندما يتضح المنطق، وأهل خضوع للحق عندما يظهر الحق، وأهل تراجع عندما يستبين لهم أن موقفهم ليس منسجما مع الحق. هؤلاء هم أهل الحق، وأهل الحق منطقهم أقوى من أي سيف قد يحمله أحد في يده ليواجه به الآخرين. أما أهل الباطل لا منطق لهم، ولا حجة لديهم، ولا دليل عندهم، ولا بينة. يواجهون أهل الحق دائما بالتشويه وبالاتهام وبالسباب وبالشتائم وبالتخوين وبالتآمر وبالحصار وبالتجويع، ونهاية الأمر بالقتل. هذا الذي كان يجري في مكة، هذا الذي جرى مع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما هو الذي ما جرى طوال التاريخ وما يجري إلى قيام الساعة. لذلك هم واجهوا النبي صلى الله عليه وآله، واجهوه بالشتائم، السباب، كذاب والعياذ بالله، ساحر، صاحب فتنة، صاحب بدعة، يريد أن يمزق الناس، يريد أن يحول بين الناس وبين ما كان يعبد آباؤهم وأجدادهم، يريد أن يدخل الصراع إلى كل بيت وإلى كل عائلة. طبعا لم يستطيعوا أن يغيروا الحقيقة من خلال الشتائم والسباب والاتهام، ولكنهم هذا سلاحهم، كان سلاحهم هو هذا الاتهام والسباب والشتائم. ولاحقا الحاق الأذى برسول الله. طيب النبي عم بيقولكم عندي دليل، جاوبوه على عقيدتكم، شو دليلكم على أخلاقكم، شو دليلكم على سلوككم، شو دليلكم على الأحكام والتقاليد والعادات التي تحكم حياتكم، شو دليلكم؟ ما عندهم إلا كلمة واحدة جاهلة، إن وجدنا آباءنا هيك، آباءنا هيك كانوا، ما في شيء تاني. يعني تجاوزوا مرحلة الاتهام والسباب إلى مرحلة الحاق الأذى الشخصي، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وصولا إلى مرحلة الحصار في شعاب مكة، تعرض للأصحاب في شعب مكة، كان الحصار يتركز على بني هاشم، الحاق الأذى بالأصحاب، تهجير بعض الأصحاب، قتل بعض الأصحاب، سمية وياسر وآخرون، افتتان المؤمنين بدينهم، عرض الكفر عليهم بعد الإيمان. ولكن كل هذه الضغوط لم تثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما جاء به، كما هي العادة أيضا في سلوك أهل الظلم والطغيان، هم بيستخدموا أسلوب الترهيب وأيضا يفتحون الباب أمام التسويات. عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوعين من التسويات، نحكي بلغة العصر يعني. النوع الأول تسوية شخصية، جاءوا إلى رسول الله قالوا له شو بدك؟ بدك تعمل زعيم ملك؟ ننصبك ملكا علينا. بدك شهوات هذه الدنيا؟ نزوجك أجمل نسائنا. بدك مال وغنى؟ نعطيك من المال ما يجعلك أغنانا. هذه التسوية الشخصية عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا للأسف الشديد أنه أبو سفيان وأبو جهل وأبو أبو والأبوات كلهم اللي كانوا وقتها، هم لا يستطيعون أن يتصوروا أي إنسان آخر إلا على شاكلتهم. يعني هول عندهم شيء اسمه رسالة، دين، قيم، خير البشرية، سعادة الناس، هداية الناس، العدالة بين الناس، إنقاذ الناس، محبة الناس، ليس كذلك أصلا. هذه المفاهيم هم لا بيفهموها ولا بيحسوا فيها ولا بيستوعبوها. الدنيا عندهم هي كيف أكون زعيما ملكا، آمر فأطاع، تنفذ أوامري دون نقاش ودون تردد، كيف أكون غنيا أملك من المال ما يمكن أن أضاهي به مال قارون، وأشبع شهواتي وغرائزي. هذه هي الدنيا زعامة، الدنيا غنى ومال، الدنيا شهوة. ولذلك هؤلاء لا يتصورون إنسانا رساليا، إنسانا يعمل من أجل قضية رسالية إنسانية عادلة، لا يمكنهم. وكذلك طوال التاريخ يعني كله عم نحكي صحبة وحدة، لا يمكنهم أن يتصوروا كيف يمكن أن يكون هناك إنسان مستعد للتضحية، مستعدا للتضحية بنفسه، بعائلته، بعشيرته، بحياته، بشبابه، يتحمل كل هذه الآلام وكل هذه المعاناة من أجل أن ينقذ الناس ويهدي الناس ويعدل بين الناس ويسعد الناس ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما بيفهموا هذا الشيء. وفي الحقيقة لأنهم لا يفهمون ولا يستوعبون هذه المعاني، هم جاءوا إلى رسول الله الأعظم، إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين وأعلى الأنبياء درجة ومقاما، ليعرضوا عليه هذا العرض السخيف والتافه، انه من نصبك ملك، من زوجك اجمل امرأة، ومنجعلك نعطيك مال تصبح اغنانا. هذا هو الموضوع. ردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتقلوا الى التسوية الثانية. التسوية الثانية شو كانت؟ تسوية عقائدية. طيب، مقابل عقيدة التوحيد التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المستندة إلى المنطق، المستندة إلى الدليل، التي يؤمن ويستوعبها الفلاح والبدوي في وسط الصحراء والفيلسوف الكبير، ذاك البدوي الذي يقول عندما يسأل عن دليله على إيمانه بالله سبحانه وتعالى، هو لا يستدل ولا بيعرف لا أرسطو ولا أفلاطون ولا منطق الأرسطي ولا فلسفة ولا ما ولا بفك الحرف، لكنه من فطرته السليمة وعقله السليم يقول لهم البعوة تدل على البعير، لأنه عايش بالصحراء، فبياخد أمثال من حياته. البعوة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على السميع البصير. طيب، في كل الأحوال يستدل على الله بهذا المنطق العقلي الفطري السليم، ولكن بماذا يستدل على ألوهية هبل واللات والعزة ومنات وهذه الأصنام التافهة؟ طيب قالوا طيب نعمل تسوية عقائدية. شو التسوية العقائدية؟ تعالى نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. نيح حل بالنص، يعني اللبنانيين بيعرفوا تماما شو يعني الحل بالنص. تسوية انه نعبد الهك سنة، يا اخي نحن ممسكين بآلهتنا وانت ممسك بإلهك، تعال لنعبد جميعا إلهك سنة ولنعبد جميعا آلهتنا سنة. هل هذه المسألة قابلة للتسوية؟ قابلة للمساومة؟ قابلة للنقاش؟ هذا الموقع العقائدي او الفكر العقائدي الذي هو الأصل الذي يدخلك إلى كل علم وإلى كل معرفة وإلى كل أخلاق وإلى كل دين وإلى كل سلوك وإلى كل حياة، إلى الدنيا وإلى الآخرة. أصل توحيد هو قابل للمساومة والتسوية. رفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أشكال التسوية معهم، وفي كل أحوال هو في مكة لم يشهر عليهم سيفاً ولم يقاتلهم وتحمل أذاهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يتحملوا منطقه وحقه وعدله وصدقه ودليله وحجته البالغة. فما كان من أبي سفيان وأبي جهل وأضرابهم إلا أن وصلوا إلى الخيار الأخير: اقتلوا محمدا تتخلصون من دينه. هذا ما عاد في حل ثاني سوى أن نقتل هذا الرجل لينتهي دينه بموته وقتله. واختاروا من أحيائهم أو عشائرهم في قريش 10 رجال أشداء أقوياء ليقتلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله في تلك الليلة، ليضيع ويضيع دمه بين القبائل والعشائر، فلا تقدر بنو هاشم على الثأر لدمه. يعني هنا مرتبين كل شيء حتى مرحلة ما بعد القتل، انه عنا مشكلة مع بني هاشم كيف بنحلها؟ بنحلها انه اذا جبنا واحد يقتل في فاتت حرب بين بني هاشم وعشيرة هيدا الواحد، بس اذا جبنا 10 فحينئذ بنو هاشم لن يستطيعوا ان يقاتلوا 10 عشائر او قبائل، فيقبلون بالدية وتقسم الدية بين العشائر وبيخلص موضوع هذا النبي. وهنا يتدخل الوحي الإلهي، لأن هذه الرسالة هي إلهية والمسيرة إلهية ورسول إلهي، وينقذه الله سبحانه وتعالى وتحصل حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة. وكما هو معروف في تلك الليلة يبيت في فراشه الاستشهادي الأول في الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي رضي أن ينام في فراش رسول الله وتقطعه السيوف إربا إربا من أجل التغطية على خروج رسول الله في تلك الليلة الظلماء ونجاته من يد هؤلاء القتلة المجرمين. كانت الهجرة إلى المدينة لأن المدينة أرسلت بالبيعة والنصرة وصدقت في بيعتها ونصرتها، وخاضت مع رسول الله كل تلك المواقع، وانتهى الأمر بعد 10 سنوات من الهجرة أن دخل الناس في دين الله أفواجا. بعد 60 عاما من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الهجرة التي فرضها كيد أبي سفيان وأبي جهل وأمثالهم، وتآمروا فيها على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتجدد المواجهة من جديد. ولكن هذه المرة حفيد رسول الله وحفيد أبي سفيان في سنة 60 الهجرة، هون كمان نعمل مقدمة تمهيدية. في سنة 60 الهجرة توفي معاوية بن أبي سفيان الذي كان قد أخذ البيعة من كثير من المسلمين لولده يزيد بن معاوية بالترغيب والترهيب، ونصب يزيد نفسه إماما على المسلمين وأميرا على المؤمنين، ونظر من حوله فوجد أن هناك بعض الشخصيات الإسلامية الكبيرة في ذلك الوقت لم تقدم على بيعته رغم كل محاولات أبيه في حياة أبيه. من جملة هذه الشخصيات كان الحسين بن علي عليهما السلام، من جملتهم كان عبد الله بن الزبير، وكان هناك آخرون أيضا. فأرسل إلى واليه في المدينة، هاي بس خلاصة لحتى تسمعوها العشر ليالي، فأرسل إلى واليه في المدينة يطلب منه أن يأخذ البيعة من الحسين عليه السلام ليزيد بإمامة المسلمين، فإن أبى الحسين فليضرب عنقه. الحسين عليه السلام رفض أن يبايع ليزيد. هلأ ليش؟ شو القصة؟ شو الحيثيات؟ شو الاعتبارات؟ هذا كله إن شاء الله بينشرح بالليالي. لكن بالخلاصة أنه في ذلك الزمان أيها الإخوة والأخوات، هلأ يمكن الناس بيجي ذهنهم على الدول المعاصرة، لا، في ذلك الزمان حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث، هذا موجود في كتب الشيعة والسنة، عن الملك العضوض. الملك العضوض كان يزيد ملكا، لم يكن إماما للمسلمين، لم يكن خليفة لرسول الله، كان ملكا يمارس كالملك، لا قانون ولا شريعة ولا ضوابط ولا مقاييس، هلا بنحكي بعد شوي. وطبعا ما في مؤسسات، هو الحاكم بالمال والدماء والأنفس، وهو القاضي، وهو الذي يقرر الحرب والسلم وينصب الولاة ويعزل ويسجن ويقتل ويحارب ويهدم الكعبة ويعتدي على حرمات الله دون أي وازع. مثل يزيد لا يمكن أن يعطى بيعة، ولا يمكن أن يعطى فرصة ليمارس سلطانه وظلمه واستبداده على المسلمين وعلى الأمة وعلى الدين وعلى الكعبة وعلى القرآن. ولذلك رفض الحسين عليه السلام هذه البيعة. بعد ليلتين أو ثلاث ليالي، يعني أيام معدودة، خرج الحسين عليه السلام مع أهل بيته وقلة من أصحابه متجها إلى مكة، وبقي في مكة لعدة أشهر. إجا بعدين شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، وكانت مكة في ذلك في هذه الأشهر ملتقى المسلمين الآتين للعمرة أولا، وبعد ذلك للحج. الحسين عليه السلام في مكة كان يناقش وجهاء المسلمين، كبار المسلمين، زعماء المسلمين، فيما آلت إليه أمر الأمة، وفيما آل إليه أمر هذا السلطان الجديد والملك الجديد. وكان طبعا يكتب للأمصار وللبلدان أنه رافض للبيعة ومصمم على طلب الإصلاح. يعني الحسين عليه السلام لم تكن قضيته فقط قضية رفض بيعة، إنه أنا ما بدي بايع يزيد، لو خلاني بالبيت ما عندي مشكلة، بقعد بسكت ما عندي مشكلة. طبعا حتى هذا المقدار يزيد ما كان قبلانه، انه يزيد بيقبل الحسين لا يبايع ويجلس في البيت، هالمقدار يزيد ما بيقبل فيه، بس كمان الحسين ما كان بيقبل فيه. الحسين عليه السلام كان يرفض البيعة ليزيد، وكان يعتبر أن مسؤوليته الإلهية الشرعية هي طلب الإصلاح. الآن معروف النهي عن المنكر، إعادة الأمة إلى إسلام جده صلى الله عليه وآله وسلم، وإنقاذ الأمة من هذا الطاغية المستبد الذي سيفعل الأفاعيل كما فعل الأفاعيل في الحقيقة. في مكة هنا تعود الهجرة النبوية من جديد، ولكن هجرة من؟ هجرة الحسين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. الجد يهاجر من مكة بعيدا عن سيوف أبي سفيان، ومن هو من رسول الله من هذا الجد يهاجر من مكة بعيدا عن سيوف حفيد أبي سفيان، ومنع من إتمام حجه، وأرسل يزيد إلى الكعبة، إلى مكة، إلى الحرم، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، في موسم الحج، 30 مجرما وسيافا، وأمرهم أن يقتلوا الحسين بن علي ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. فخرج الحسين مهاجرا من مكة إلى المدينة التي أرسلت له مبايعة وناصرة وداعية، لكن هذه المدينة لم تكن يثرب وإنما كانت الكوفة. خرج الحسين إلى الكوفة، قطع عليه الطريق في كربلاء، انقلب الناس، وهذا أيضا حطوه بالسياق التاريخي، انقلب الناس. هناك كثير من الناس طوال التاريخ أنتم تتفاجؤون فيما تواجهون في لبنان أو في غير لبنان، هناك الكثير من الناس الذين يبايعونك ويعاهدونك ويعاقدونك ويعلنون لك الحب، وقد تكون حبيبا في قلوبهم، قد تكون حبيبا في قلوبهم واقعا، قد يكون عن جد بحبوك، ولكن الأوضاع والأحداث والتطورات، الضعف، الوهن، الأنانية، الشخصانية تبدل مواقف. فهناك من يبدل موقفه بحفنة من الدواهم والدنانير، وهناك من يبدل موقفه خوفا من أن يتعرض لقتل أو هدم دار أو طرد من وظيفة أو منصب، وهناك من يبدل موقفه لأنه يقرأ المعطيات والتطورات الإقليمية والدولية فيميل مع الريح، لأنه يصعب عليه أن يقف في وجه الريح. الكوفة، وهنا تصحيح، الكوفة ليس صحيحا أنها كانت شيعة للحسين عليه السلام، هذا مش دقيق. يعني هل كان هؤلاء حقيقة يعتقدون بإمامة الحسين؟ لا. يعتقدون بعصمة الحسين؟ لا. يعتقدون بقول رسول الله في الحسين وأخيه الحسن: الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا؟ لا. نعم، كان لهم هوى في الحسين كما كان لهم هوى في أبيه علي عليه السلام، يعني اللي بنسميه اليوم تعاطف، الميل السياسي، مودة، نوع من المودة الضعيفة والهزيلة، ولكن لم يكن لديهم اعتقادا وإيمانا. هذا المستوى لم يرقى إلى مستوى الاعتقاد والإيمان، ولذلك بمجرد أن جاءهم عبيد الله بن زياد ببعض الأضاليل والأكاذيب والحروب النفسية، حتى جيش ما كان معه، حتى جيش، شوفوا قديش ضعاف، كان يقول لهم: الجيش سيأتي. هاي الحروب النفسية، شو الحروب النفسية؟ والجيش ما كان جاي ولا إجا بعدين، هو جندهم وقاتل بهم بالمال وبالإغراء وبالتهديد وبالسجن وبقطع الرؤوس وبالوعود، قلب الكوفة وأسا على عقب، فلم تستقبل الكوفة من أوسلت له بالبيعة، وإنما خرجت لقتاله واستقبلت حومه سبايا على أكتاف المطايا يدخلون أبواب الكوفة. الحسين عليه السلام حتى في المرحلة الأخيرة، حتى في المرحلة الأخيرة في كربلاء، كان الحسين عليه السلام لأنه أهل حق ويملك المنطق والحجة والدليل كان أهل حوار، فقام يناقشهم ويحاورهم ويستدل بالقرآن، بسنة النبي، بسيرة النبي، بما جرى، بما يجري، ولكنهم ما كانوا يملكون أي منطق، أي حجة، أي منطق في مواجهة الحسين، ما كان في شيء. جاءهم بعمامة رسول الله، بعباءة رسول الله، بسيف رسول الله، بمنطق رسول الله، بأحاديث رسول الله، ماذا قال في حقه، ماذا قال في حقه وحق أخيه الحسن؟ ألم يقل رسول الله عني وعن أخي الحسن أننا سيدا شباب أهل الجنة؟ ألم يقل رسول الله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا؟ ألم يقل فينا رسول الله الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا؟ ألم يقل؟ ألم يقل؟ ساكتين الجماعة، ما بيقدروا يقولوا لا لأنه مظبوطين. لكن آخر شيء شو نهاية النقاش والحوار؟ حكي طوشان، هل بسموه عنا حوار الطوشان، مثل بعض الحوارات اللي عم تصير عنا بالبلد، حوار طوشان يعني. انت بتحكي وهن بيحكوا، انت بتحكي وهن بيحكوا، ما في نتيجة يعني. طيب منطق، دليل، حق. اخر الخط كان: يا حسين لا نفقه ما تقول. اخر الخط كان: يا حسين لقد اتعبتنا بكثرة كلامك. شوفوا قصة فيها دنيا وآخرة وجنة ونار ودماء ودين ومصير وأعراض، تعبوا من الحكي. لقد أتعبتنا من كثرة كلامك، انزل على حكم ابن عمك. قصة عشائرية يعني. تفضل بايع، ما في حل تاني. حتى لم يترك الحسين خيارا. طيب خلوني أرجع على المدينة، لا. روح على اليمن، لا. امشي بالصحراء، لا، ممنوع. وضعوه أمام خيارين: إما السلة كما يقول حسين عليه السلام، إما السلة وإما الذلة. السلة يعني القتال، القتال الذي أفقه الوحيد هو الشهادة، ما في أفق تاني، ما في احتمال تاني. أو الذلة، الإمام يصف البيع ليزيد المستبد الطاغي الظالم بأنه ذل وهوان، لا يطيقه لا مؤمن متدين ولا إنسان حر شريف، حتى ولو لم يكن متدينا بالمعنى الخاص، هذا الذل لا يمكن أن يطاق ولا يمكن أن يتحمل. ولذلك قال الحسين عليه السلام، واللي شيء من ذكركم دائما فيه في يوم العاشر: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. أنا أستفيد من هذه المناسبة لأقول للمسلمين جميعا في مثل هذه الأيام أسيء إلى رسول الله وإلى كبد رسول الله وإلى دم رسول الله وإلى عرض رسول الله وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذه الأيام سنة 61 للهجرة كبد رسول الله كان يتشظى ويتلظى عطشا طوال أيام، وماء الفرات تشربه الكلاب والخنازير. في مثله هذه، في مثل هذه الأيام كان بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقطعه السيوف وترميه السهام وتطعنه الرماح وتدق صدره وظهره حوافر الخيول. في مثل هذه الأيام كانت عمامة رسول الله وليس صورة رسول الله، عمامة رسول الله وعباءة رسول الله تختلطان بدم حفيده وتراب كربلاء. في مثل هذه الأيام كانت بنات رسول الله تهيم على وجوهها. تهيم على وجوهها تطلب الناصر والمعين والدافع والمحامي ولا تجد جوابا إلا الصياط وإلا الطامعين، اللصوص، السراق، القتلة. ولذلك بعض وفاء منا لرسول الله ومحبة لرسول الله وعزاء لرسول الله نحن نفعل ما نفعل ونتذكر ونتألم وتبكي عيوننا وتدمع قلوبنا ونرى في هذا وفاء لهذا الرسول العظيم الذي أخرجنا وأخرج آباءنا وأجدادنا من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أصل إلى نهاية الكلمة فقط في إشارة سريعة لمحوري هذه الحادثة التي نصغي إليها خلال الليالي العشر والأيام العشر ونعيش كل أجوائها. الحسين بن علي سبط النبي حفيد الرسول ويزيد بن معاوية. طبعا ما حيأخذ بعد وقت أكثر من هيك، حأذكر شواهد قليلة وأستند حتى في هذه الشواهد إلى مصادر إخواننا أهل السنة، لأنه هذا موجود أيضا في كتب الشيعة. يعني هو الشغلات اللي حالكم إياهم موجودين في كتب الشيعة وفي كتب السنة، وأيضا لنقدم انطباعا مختلفا عما يحاول بعض الناس أن يثيروه وكأن المسألة في عاشوراء هي مسألة شيعة وسنة. ليست كذلك على الإطلاق. لم يكن يزيد بن معاوية ولا عبيد الله بن زياد ولا أولئك الذين قتل الحسين عليه السلام في كربلاء سنة أو من أهل السنة أو يرتبطون بأهل السنة. معلش الحكي بالأيام صراحة أحسن من المجاملات أبدا. والآن سأذكر فقط شاهدين يعني سريعين، وإلا في شواهد كثيرة والوقت لا يتسع ولا طبيعة الخطاب والمناسبة، عن آراء أئمة المذاهب وعلماء الرجال الكبار عند إخواننا أهل السنة والمفسرين للقرآن، كبار المفسرين للقرآن وكتاب التاريخ. شواهد كثيرة تعبر عن رأيهم وقناعتهم وتقييمهم وموقفهم من جهة من الحسين عليه السلام ومن جهة من يزيد في المقابل. قد نجد لبعض الأشخاص مواقف مختلفة ولكنها محدودة ونادرة، لكن لو عدنا لوجدنا أن الجمهور الكبير جدا من علماء السنة، من أئمة السنة، من مفكري السنة، من مفسري السنة لديهم رأي مختلف في هذه المسألة. وأنا سأذكر في سياق التذكير بالمحورين، أولا بشكل سريع جدا، من الحسين بن علي؟ من القرآن بس حديث واحد من النبي، وإلا الأحاديث كلها معروفة. لو جينا القرآن الكريم وأخذنا بس أربع مواضع من القرآن، بتمنى حدا يلاقي شي موضع ليزيد في القرآن، له مواضع كثيرة ولكن ليست في مواضع المدح. في أربع مواضع أنا بكتفي فيهم. لما نزلت الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله، هذه رواية موجودة في مصادر إخواننا أهل السنة، قالوا يا رسول الله من هم هؤلاء، من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال علي وفاطمة وولداهما. يعني الحسن والحسين. طيب بعدين اجت اجتهادات بتقول انه القربة ممكن تكون اوسع، فذكر رأي لبعض العلماء من اخواننا اهل السنة ان القربة هم بنو مطلب، بنو المطلب وبنو هاشم، ما في مشكلة، الحسين من بني هاشم. في ناس ضيقوا الدائرة، ضيقوا الدائرة، قالوا لا، القربة هم خصوص بني هاشم، الحسين من بني هاشم. في ناس ضيقوا الدائرة أكثر، قالوا لا، ليس كل بني هاشم، وإنما خصوص أولاد عبد المطلب ومن تناسل منهم، الحسين من عبد المطلب. والبعض قال كما ورد في الرواية علي وفاطمة وولداهما والحسين ابن علي وفاطمة. هذا واحد. الله سبحانه وتعالى في قدر متيقن مثل ما بيقولوا، شو ما فسرت القربة، شو ما فسرتها، القدر المتيقن فيها من القدر المتيقن فيها الحسين ابن علي صاحب هذه الأيام والليالي. يأمرنا الله بمودته ويجعل المودة أجرا لأعظم رسالة. يمكن بليلة من الليالي نجي لهذا الموضوع نحكي فيه تفصيل. الآية الثانية لما نزلت هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساءه وشمل به علي وفاطمة، عليا وفاطمة والحسن والحسين، فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. هذا موجود في صحيح مسلم الجزء السابع وفي كثير من كتب إخواننا السنة. طيب كمان لو جينا لأهل البيت وسعنا، ضيقنا أنه بيشمل أزواج النبي، ما بيشمل أزواج النبي مين، في كل الأحوال وعلى كل التفاسير الحسين من القدر المتيقن في أهل البيت اللي الله عم بيقول عنهم أن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الآية الثالثة آية المباهلة، تعرفوا لما اجوا وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناقشوه طبعا نقاش في موضوع العقيدة، التوحيد والألوهية والوحدانية وإلى آخره، ونبوة السيد المسيح وألوهية السيد المسيح وإلى آخره. طيب لما النقاش ما وصلوا لمحل، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى المباهلة، يعني هو بيجيب خيرة الناس اللي عنده وهم بيجيبوا خيرة الناس اللي عندهم، وهم بيدعوا هو بيدعي، الذي تصيبه نار من السماء وينزل عليه غضب الله يكون مبطلا والناجي يكون محقا. بالفعل كتب التاريخ والتفسير تنقل بأنه بعدين لما راحوا قعدوا مع بعضهم اختلفوا أنه منروح المباهلة ولا لا، ناس قالوا يا عمي هذا زلمي محق، هذا رجل صادق ومحق فلا تباهلوا، شوفوا عملوا حل معه. وفي آخرون لا، قالوا منروح المباهلة. فعندما ذهبوا إلى المباهلة هم جابوا خيرة الناس اللي عندهم، أنه يعني أهل التقوى، أهل العبادة، أهل الزهد، وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو بتقول الرواية؟ وده أيضا موجود في صحيح مسلم الجزء السابع وبمسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول وفي تفسير الفخر الرازي لسورة آل عمران وكتب أخرى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. هاي شو لما نزلت الآية، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو مين، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا المنظر والمشهد اللي بتوصفوا هاي الكتب، فخرج رسول الله محتضنا الحسين حمله هذا صاحب هذه الليالي، محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، لأن الحسن كان أكبر سنا وبيمشي، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها. فقال أسقف نجران كبيرهم لما شاف هذا المنظر، إنه النبي مين مطلع للمباهلة؟ يعني مين مطلع يحطه في دائرة النار؟ مين مطلع يحطه في دائرة القتل؟ لأنه هي مباهلة. مين مطلع من جهة؟ يعني مين اللي مطلعهم ليعرضهم للخطر؟ ما جاب أولاد العالم، جاب أولاده. ما جاب نسوان العالم، جاب بنته، جاب أخوه وابن عمه. وكمان في مؤشر آخر أن هؤلاء هم خير أهل الأرض الذين يباهل بهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أسقف نجران: يا نصارى نجران، عم ينصح جماعته، إني لا أرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. طيب، الحسين هنا هو ابن رسول الله، وهو في هذا المقام الذي يباهل به في موقع الاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى في أهم مسألة عقائدية هي مسألة التوحيد. والآية الرابعة في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. في نقاش شيء عند حدا من المسلمين بيقول إنه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنه هاي نازلي في غير علي وفاطمة والحسن والحسين، والحسين واحد منها. هذا القرآن، هذا هو الحسين القرآني الذي نبكيه في هذه الليالي ونتعلم منه في هذه الليالي، نبكيه دما ونتعلم منه كيف تجري مشاعر الإباء والشجاعة والفداء والتضحية والاستعداد للعطاء بلا حدود في عروقنا. وأما الحديث الوحيد وهو أيضا موجود في صحيح مسلم جزء 7 ومسند الإمام أحمد جزء 3 وكتاب الخصائص للنساء، وهو المعروف، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر. هذا النص هو الموجود. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أو إذا قلنا كتاب الله ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وحسين عليه السلام هو من العترة. والكلمة الأخيرة في يزيد، ما بيحتاج نجيب كتير شواهد، فقد أذكر لكم شاهدين. الشاهد الأول عن الحافظ الذهبي صاحب ميزان الاعتدال، والذي يعد عند إخواننا أهل السنة من أهم علماء علم الرجال، يعني المعنيين بالمدح والقدح والذم وبناءش الرجال الذين يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا شو بيقول. كان عن يزيد قويا، يعني عم ينصفه، لأنه لا في ناس بتصور أنه يعني أنه لا ما كان هيك، لا كان قويا، كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد، وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا. شوفوا الحافظ الذهبي يستخدم مصطلح ناصبي، وهذا يعني أن كلمة أن مصطلح ناصبي ليس مصطلحا شيعيا، هذا المصطلح كان يستخدمه المسلمون في السابق ليصفوا به من كان مبغضا لأهل بيت رسول الله ولقرب رسول الله، بمعزل عن مذهب وانتماء العقائد. المبغض المحارب المعادي يسمونه ناصبيا. فيقول: كان وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر. نفس مواصفات حسين عليه السلام اللي قال لما قال انه يزيد كيت وكيت وكيت ومثلي لا يبايع مثله. افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة، يعني ما جوى على المهاجرين والأنصار وأبناء وبنات المهاجرين والأنصار في المدينة، فمقته الناس ولم يبارك في عمره، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين. هذا الحافظ الذهبي، كلام مختصر وأشد عن الإمام أحمد بن حنبل. يسأله ابنه يقول: قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال: يا بني، شوفوا التعبير مختصر بس شديد جدا، يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هذا يزيد، وفي المقابل هذا هو الحسين. وهذه هي المعركة التي دارت يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة. هذه المعركة، هذه الحادثة، هذه المواجهة، هذه الذكرى، هذا الصراع الذي يختصر ويحتضن الكثير من المعاني والقيم، لطالما تحدث العلماء والمفكرون والخطباء عنها طوال قرون، ونحن نحاول أيضا بدورنا في هذا المكان في هذا المجلس أن نؤدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض حقه، للسيد الشهداء ومن استشهد معه، وللنساء الصابرات المسبيات بعض حقوقهم وحقوقهن علينا، لأنهم بدمائهم حفظوا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوصل إلينا، وصل إلينا نصنع به جهادا، ونصنع به المقاومة، ونصنع به الانتصار، ونقيم به عدلا، ونقيم به قسطا، وهذا الذي سيستمر. هذا ليس نهاية المطاف. المعركة الحاسمة، خلي ممكن نحكي عنها بليلة العاشر، هي امتداد أيضا للهجرة الأولى، للصراع بين محمد بن عبد الله النبي الخاتم وبين أبي سفيان، إلى كربلاء حفيد النبي وحفيد أبي سفيان إلى آخر الزمان، بين المهدي حفيد رسول الله من ولد فاطمة، وبين السفياني من نسل أبي سفيان، حيث ستكون المعركة الحاسمة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين جميعا. وبالمناسبة الذين يجمعون على أن هناك مهديا سوف يخرج في آخر الزمان، هلا بمعزل، الشيعة يقولون ولد، السنة يقولون لم يولد، أن هناك مهديا من ولد فاطمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وأن خصمه اللدود والشديد والقاسي الذي إن حسمت المعركة معه حسمت على طول الخط هو من ولد أبي سفيان. ولذلك من مكة إلى كربلاء إلى المستقبل يجب أن يبقى العقل والقلب والدم والدمعة والإرادة والعاطفة والعزم والتصميم والأمل حاضرين بقوة، لأن هذا هو مستقبل المضحين الصادقين والعاقبة للمتقين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.